يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولد أريد أن أوضح أمورا متعلقة بما ذكره الأخ نبيل باهي أصلحه الله في صوتيته الأخيرة، وإن شاء الله أحاول أن لا أطيل كإطالته في صوتيتيه، وأكتفي بالتعليق على أهم ما ينبغي التعليق عليه، وإلا فإن التعليق على ما ذكره قد كفانا مؤنته أخونا الأخ الشيخ الدكتور أسامة العتيبي وفقه الله جل وعلا لكل خير، وملاحظاته قيمة وتعليقاته على ما ذكره الأخ نبيل في موضعها، وكان موفق فيما ذكر فيما أعتقد، والله أعلم. والواجب على المردود عليه أن يتنبه لهذه المسائل، وإن كان صاحب حق ومريد له كما ادعاه في صوتيته، الواجب أن يأخذ بتلك النصائح والملاحظات، أو على الأقل أن يرد عليها بما يعتقد أنه الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأنه أول ما بدأ هذه الصوتية، وأنا لا أدري ما حقيقتها لأنه كأنها مكالمة بينه وبين أحد الإخوة، بدأها بالاعتذار، عن تأخره في الرد على أخيه، وهذا من الأدب، الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي مع سائر إخوانه ممن هم دونه أو من أقرانه أو ممن هم أعلى قدرا وفضلا وعلما منه. ولكن مع الأسف الشديد أخونا نبيل فعل هذا مع عبد الرحيم، وما فعله مع غيره. وأنا أرسلت له برسائل قبل هذه الصوتية، وفيها بعض النصائح وبعض ما أخذته عليه فيما كتبه في تلك المحادثة الواتسابية، وهذه المحادثة وهذا التعليق الذي أخرجته بعد ذلك، لأنه كان في البداية بيني وبينه لعله ينتبه، لأنه فيه تلبيس على إخوانه، وأنا من باب الإنصاف خطأت السائل والمجيب. وذكر هذا نبيل في صوتيته لما قال أساء على السائل، وقلت عنه أساء وأساء مرتين، لأني أعتقد أنك أعلم من هذا السائل و أدرى بمثل هذه الأمور التي هي لوقت سابق كانت حقائق، أصبحت الآن من إساءات الظن، الأمور التي اعتقدناها من بداية هذا البيان وما ذكر الشيخ، اعتقدنا التلبيس واعتقدنا التحريش واعتقدنا إساءة الظن أن الشيخ أساء الظن بنا، هذه أقولها وأعتقدها ولي أدل على ذلك. الأخ نبيل باهي دليل من الأدلة، لأن الشيخ اتهمه بأنه ممن يطعن فيه، وأنا سعيا للخير وللإصلاح اتصلت به وبأخيه الدكتور عادل لأجل كتابة الاعتذار. وفي البداية أبوا ورفضوا، قالوا لأنهم ما طعنوا. أنا لا أخالفهم في هذا، لأن هذا حق، لأن هذا حق بحسب ما ذكروا لي حينها. الآن الأمور ربما تغيرت، الرجل هذا أصبح يقول أن هناك طعونات، هناك طعونات كأنه شاهد عليها، وأنا والله لا أعلم واحدة منها من هذه الطعونات. بل إن الأخ نبيل قال وما هو أشد، فأصبح الحليم حيران في مثل هذه التصريحات ومثل هذه المواقف. ثم يريدون منا أن نصف هذا بالثبات، أن نصف هذا بالثبات وأنه من الرجولة. عن أي رجولة تتكلمون وتتحدثون؟ لعل معاني مثل هذه المصطلحات تختلف بيننا وبينكم. نبيل باهي لا أظنه ينسى لقاءنا به وبالأخ عبد الكريم الخضاري في العلمة، لما طلب أخي نبيل اللقاء بي وأنا راجع من الشرق، فدعوته لأخ من إخواننا كان استضافنا في هذه المدينة، مدينة العلمة، ورحب بنا. اللقاء هذا المعروف لدى إخواننا جميعا الذي لبس فيه بعضهم علينا وافترى الكذب وما إلى ذلك. المهم التقينا بهما عند هذا الأخ في هذه المدينة، وأعجبتني كلمة قالها الأخ عبد الكريم الخضاري في ذلك اللقاء لما طرحنا هذه القضايا، يعني للمعالجة وإيجاد الحلول والتفكير في هذا الأمر، لأنه ليس بالأمر الهين، أمر أشغل السلفيين جميعا، أمر أيقظ هؤلاء الصعافقة مرة أخرى وهم صعافقة جدد. يأبى الأخ نبيل هذه التسمية، هذا شأنه، عدها طعنا هذا شأنه، ولكننا وصفنا الأشياء بحقيقتها، وسمينا هؤلاء بمسمياتهم، لأن الصعفوق سبق أن شرحه وبين معناه الشيخ محمد بن هادي، وهو صاحب هذا الوصف في حق هؤلاء الذين خاضوا غمار هذه الفتن وتكلموا طعنا. من الذي سبق بالطعن؟ احنا قمنا بالطعن، هنا الشيخ عاتبنا وفصل في أمره معنا وقال أنا ما منزلش نخدم معكم، الله يسهل عليكم، أنا أشتغل لوحدي. وبعدين في لقاء بعد هذا البيان قال أنا من 20 سنة أو أكثر من 20 سنة وأنا أشتغل وحدي، وحدي في باب الدعوة، وأنتم ما كنتوا مع العتشريفي وما إلى ذلك. هذا الذي قاله الشيخ، وهذا في الحقيقة خطأ. احنا العتشريف كنا معه لما كنا جميعا، لما كنا جميعا، يعني حتى الشيخ كان معنا. ثم لما هذا الرجل صدرت منه أمور وناصحناه فيها، وهذه هي طريقتنا دائما، وكان المجلس ولله الحمد في بيت الشيخ العامر حفظه الله وأكرمنا حينها، وأظن أن تسجيل المجلسين لا يزال محفوظا عنده، لا أدري، إلا أننا سجلنا المجلسين واشترطنا على الطرف الآخر أن نسجل في البداية أبى، ثم سلم بشرط أن يبقى التسجيل عند الشيخ، ورضينا جميعا بهذا. لما الشيخ ما أخذ بنصيحتنا وما تراجع عن مواقفه، اتخذنا موقفا جميعا، نحن وهو، ونحن من حينها ما التقينا به ولا جالسناه ولا إلا المرة التي بعد إجراء العملية زارني في بيتي، وهذه معلومة عند الجميع. والشيخ كان كما يقول هو كان يبتلى بملاقاته في الجامعة بحكم تدريسهم في جامعة واحدة. المهم الشيخ عبد الكريم ذكر كلمة أعجبتني لما تكلمنا في الموضوع، واتهام الشيخ لإخوانه ودفعهم عن أنفسهم وأنهم ما قالوا ولا طعنوا في الشيخ. وبعد تطرقنا للمسائل اللي كانت سبب الخلاف، والآن أصبح نبيل باهي ينفي هذا ويقول أن هذه الأمور خرجت عن مسارها العلمي إلى مسار آخر، خرجت من مسارها العلمي إلى مسار آخر، قصد بهذا هو الأموال والطعونات التي ادعاها وظلم بها إخوانه، أنهم هم من يطعن وهم من يتطاول، وأنهم تجرؤوا على إخوانهم. ويعلم الله ويعلم السلفيون جميعا، ليس في الجزائر فحسب، بل في العالم الإسلامي كله، وليكن في علم الجميع أن هذه القضية يتابعها طلبة العلم والمشايخ في البلاد كلها. وقد راسلني أحدهم قائلا، يعني يقول لي جزاكم الله خيرا على صبركم، قال لي هذا، والله ما رأيت صبرا كصبركم، كل ما قيل فيكم وكل هذه الطعونات التي نالت أعراضكم ونهشت لحومكم، وكلام أخي نبيل في صوتيته عن الغيبة والآثار التي أوردها في هذا الأمر طيبة، مشكور على إرادها، إلا أنها هذه مخاطب بها الناس جميعا، حتى المتكلم بها حتى ينتبه لنفسه. وهذا نعتقده جميعا، نعتقد أن الغيبة والنميمة والتحريش بين الأحبة تعجب من أناس لهم مكانة عند إخوانهم ولهم منزلة عند الشيخ في مثل هذه الأمور لا يحركون ساكنا لإصلاح ذات البين. وربما أحدهم يخطب خطبة في بيان فضل إصلاح ذات البين وفضل الساعين فيها وما إلى ذلك. تعجبنا من هذا، بل أزيد وأقول أن أحدهم أنا شخصيا أرسلت إليه لأجل أن يسعى في الخير والصلح، لأجل أن يكلم الشيخ ليأذن لإخوانه بجلسة فقط، أو ليستلم منهم رسالة. أجاب بالحرف الواحد: والله الذي لا إله غيره والله على ما أقول شهيد. قال الشيخ: قال لي لا تمسك شيئا عن أحد، ما تشد والو على حتى واحد، حتى وإن قال لك الشيخ هذا. ولعل الشيخ كان في حالة غضب أو حالة يعني ما كان سمحا كعادته. أنت تحاول تلح على الشيخ لأنه هذا خير لك وخير لنا وخير له وخير لهذه الدعوة. وبعدين في مجالسه التي كان يظن أنه لا يخرج خبرها ونبأها، يسأله الإخوة يقولهم الصبر بعد حين يظهر كل شيء. هذا أسلوب التخويف وأسلوب الترهيب الذي كان يستعمله السعافقة من قبل. كانوا يتصلون بنا أو بالأحرى بالشيخ عبد المجيد ويهددونه: إما أن ترجع وإما الشيخ راح يطلع فيك تجريح، راح يطلع فيك تجريح حتى يتراجع عن تأييده للشيخ محمد وفقه الله لكل خير، أو عن موقفه مع أولئك الذين اختلفنا معهم وأبوا الرجوع. الشاهد أنه ما سعى في هذا، ويسأل مرة أخرى ويقول: ما يبقى في الوالد غير حجاره، يعني أنه هذا القائمة اللي داروها بعد ذلك هذه كلها راح تروح. كقول أحدهم من هؤلاء الصعافقة كذلك: خريطة الدعوة في الجزائر ستتغير. ما شاء الله، الأمور بيدهم ليست بيد الله عز وجل، وأنه هو الخافض الرافع، وهذا الذي يجب أن يعتقده الناس جميعا. قلت: قال الأخ عبد الكريم بعد ما سمع هذا الشيء من هذا النقاش، قال: لا، كما قال الشيخ بكر: لا جديد في الصلاة، أنا أقول لا جديد في السلفية، لا جديد في السلفية. وهذا كأنه مقتبس من قول الصحابي الجليل حذيفة في قضية التلون في الدين، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، لأن السلفية أصول وهذه الأصول لا تتغير ولا تتبدل بين الحين والآخر. يظهر من يريد أن يغير شيئا من هذه الأصول ويسعى في ذلك، إلا أن سعيه يبوء في بالفشل بعد ذلك. وهذا يعني يحمل معاني كثيرة، ولهذا شكرت الأخ عبد الكريم على هذه اللفتة الطيبة، وحتى أني قلت لو تكتب فيها وعد خيرا، ما أظنك على حسب ما ذكر الأخ نبيل الهيئة الاستشارية انتحهم خرجت بقرارها وهم على حسب ادعائه، لأننا ما تثبت وما عندي رغبة في التثبت، لا يهم هذا الأمر، خذوا موقف لهم ذلك، راهم كبار ويعرفوا كما يقول العوام عندنا. الشاهد أن الإنسان إذا حكم يكون منصفا. أين إنصافك يا أخانا؟ تعتذر لأخيك عن تأخرك في الجواب، ولا تلتفت حتى لغيره من إخوانك ممن كنت، وهذا شهادة مني له، يعني تجلهم وتحترمهم وتعرف قدرهم وتتأدب بحضرتهم. هذه أمور نشهد بها لأخينا، ثم بعد ذلك تقلب ظهر المجن بهذه الصورة وتقطع صلتك بهم بهذه السهولة. الهاتف غيره، أرسلت له مع كذا أخ يتصل بي فقط، لم يفعلها، ثم يقول أنه التزم بأن يلتزم بيته ويمسك لسانه كما وعدني، وأن الصوتية هي التي أخرجته من بيته حتى قريب وصل البشار، كان رايح البشار وطلب مني الإخوة يعني سائلين هل نستضيفه، قلت لا لا أنصح، أنا لا أنصح باستضافته، أنا أقولها لك يا نبيل، لأنه الذي أنت بصدده الآن هو التلبيس لا الإصلاح. كان الأولى بك ما دام أتيحت لك الفرصة للحديث مع الشيخ، وما أتيحت لنا لحد الآن، ما أتيحت لنا، ومؤخرا قال لنا واحد بصاحب اسم مستعار قال أنه فات الأوان، يعني خلاص غلقوا الأبواب، ما تحاولوش تسعوا، خلافا لما قاله نبيل. ومعليش أنا ندير من خلال هذه الصوتية طلب للأخ نبيل أنه يسعى لي مع صديقه القديم أو مع الشيخ مباشرة لجلسة، فقط جلسة إذا حددها الشيخ بربع ساعة أنا قابل، ونجلس ونشوف الأمور. والمؤخذات التي أرسلها الشيخ متعلقة بي نجاوبوا عليها، وقد جاوبت عليها كلها، ولكن بحضرته ربما لم يصله الجواب كذا كما كان يفعل الصعافق الأول مع الشيخ ربيع، يعني يمنع عنه ما شاء ويقرؤون عليه ما شاء. أنا لا أتهم أحد الآن، أنا قلت الصعافقة القدامى وهذا معروف عنهم، وحتى الشيخ يدري بهذا عنهم، فعلى الأقل يعني اتأدب مع إخوانك وجاوبهم جواب، قال يا أخي أو يا شيخ، أنا قطعت صلتي بك فلا تحرجني لأني خذيت موقف على جماعة، خذيت موقف. الشيخ محمد قال لي بعض إخواننا أنا خذيت موقف، يعني الشيخ ما نشوفه ما نتلقى به، ما كنا متواعدين على عمل دعوي خيري، وأنا في غفلة من أمري. قلت لواحد من إخواننا شوف الشيخ محمد راه ما كلم ما اتصل. قال له خلاص أنا اتخذت موقف وكذا. يا سبحان الله، اتخذت موقف، يعني أردت أن تقول أن الشيخ هو الذي أمرك بهذا، ألا أن تقطع صلتك بي وبإخوانك؟ معليش يا إخواننا، عندنا أخطاء، واللي ماهوش كل من له خطأ لا يجالس أو لا يسمع كلامه أو ما إلى ذلك. يعني حابين تفهمونا بأنكم لا تجالسون إلا المعصومين. واحد التقى به، هذا واحد، هذا كان يعني في تقريب في كل وقت معي. قال له الشيخ الزهر، ما الشيخ الزهر؟ قال له الشيخ الزهر مقلد. يا سبحان الله، معليش هاني مقلد، هاني مقلد، جيب لي كلام عالم واحد على وجه الأرض قال أن المقلد يهجر. اللي قلت أنا إذا قلت في مسألتين إذا قلت، لكني أبرأ إلى الله من التقليد، والتقليد قد يصدر من العالم في بعض في أحد المسائل، وهذا شيء لا يخفى على المشتغل بالعلم، ناهيك العالم في الأصول أو ما إلى ذلك. شاهد أن الموازين تغيرت والمفاهيم تبدلت، بدلها هؤلاء لجهلهم وسوء قصدهم. لما هذا كله؟ نسعى في الإصلاح والخير أو أننا نسعى في الشر والفساد والإفساد؟ كان الأولى بك يا أخي تلك الصوتية كلها تختصرها، ما لا داعي للكلام هذاك، مدير المدرسة وأنه كذا وأنه كذا، وتبدأ تعدد لنا في أوصافه وتعدد ما قيل فيه. هذا ليس لك، ما قيل فيه كل واحد يتحمل مسؤولية ما قال في إخوانه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما تنصبوش أنفسكم مدافعين عن الناس جميعا، وفي مقابل هذا طاعنين في الآخرين. هذا الشيخ عبد المجيد اللي كنت تجالسه وتتواصل معه دائما وأبدا، ما عندوش يعني حق أنه يسمع منك وتسمع منه. راك مشيت لهذا الرجل لمدير المدرسة كما سميته، وأظهر لك حقائق، والحقائق هذه عبارة عن رسائل واتسابية وتسجيلات لمكالمات هاتفية. هذا العمل يحل له مدير المدرسة، يحل له أن يسجل غيره دون علمه، يتودد إليه أن يمسك أموالا هو يسجله في محادثاته معه. يعني تشوف أنه هذا الأمر عادي، أليس هذا منكر يجب تغييره؟ أليس هذا يقدح في عدالة هذا الرجل؟ لأن هذه خيانة عند أهل العلم، وارجعوا إلى كلام أهل العلم في هذا. هذه خيانة، والخائن غير مؤتمن أحببنا أم كرهنا. هذا الرجل ما أخبرك بنصيحتي له، أول ما فكر في إنشاء وفتح هذه المدرسة كلمني ابتداء وكذا وكذا، وانت تكون مشرف عليها و و و و و وكلم بعد الشيخ عبد المجيد، وكلم نجيب كذلك، نجيب الشيخ نجيب في هذا الموضوع، كل الناس جمعهم، وكلم أخونا الشيخ سمير في الموضوع، وما يقول هذا ولا ذاك، ربما يقول أمور أخرى. أنا لما جاء الشيخ عبد المجيد قال باللي تعشى معايا وحضر مأدوبة وكذا وكذا لإغار صدري نحو أخي، شبيه هذا غير يروح يتعشى معاه وكذا وكذا وكذا. فنصحته نصيحة، اعترف أنه ما أخذ بها، وهذا كان سبب لغلق المدرسة، وأنا نصحته بعدم غلقها لما وقعت هذه المشاكل، وأنه يتركها تحفيظ قرآن فقط إلى حين. ولكن ما سمع كلامي كذلك، خرج من عندي، ومن الغد نزل بيان ولا إعلان أن المدرسة أغلقت، ومن بعد راح يحوس على من يكون مشرفا لها. كان المشرف السابق بحسب شهادته على نفسه أنه كان مجتهد في هذا، وقال لي كنت نجي المدرسة من 6 تاع الصباح لل 12 تاع الليل، رغم أنه الحظر كان موجودا، يعني منع التجوال الساعة 10. هذا مجتهد من 6 صباحا إلى 12. أنا ما نظنش كاين واحد مشرف على مدرسة أو مؤسسة في العالم بمثل هذا النشاط. الشاهد، المهم، كان الأولى به أن يقول لك أن فلان نصحني في هذا الباب بكذا وكذا. وأهم نصيحة نصحته بها هي قضية الأموال. قلت له يا أخ طالب إياك، لأنه بلغني أنك وين تمشي وين تجلس تتكلم بالأموال، وأنا مستعد أني أنفق 100 مليون كل شهر، وأنا أعطي المدرسة الفلانية وأعطي المدرسة الفلانية. قلت له يا أخي الأموال أتركها بينك وبين ربك، أنت تبتغي بهذا العمل وجه الله، إذا كنت صادقا في هذا فاجعل هذا العمل بينك وبين ربك ولا تتكلم به أبدا. وقلت له بالحرف الواحد، لأن الكثير من إخواننا أضعاف في هذا الجانب، كاين ذو حاجة، كاين كذا، كاين، وخاصة اللي كانوا يبنوا مثل هذاك الأشقر، كان يبني ودع له أمور، ودع له مواد، ودع له البناية شوية كبيرة، يعني تحتاج إلى من يعينه في هذا الباب. ما أدري إذا كان يدي يعني بالقرض، ولا كان يدي هكذاك هبات، ولا كان يدي بالتهمة اللي اتهم بها الشيخ عبد المجيد تآكلا بالدعوة، ما يهمناش أمره هذا. المهم الشاهد أن إخوانه نصحوه أن يتقي الله جل وعلا في قضية الأموال، لأنها مفسدة. وهذا الذي كان ينصحنا به الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. هذا أمر. أمر ثاني وهو أهم من الأول، أن الأخ نبيل في صوتيته أغفل، ولا أقول قصد إغفال، نقول أغفل سهوا منه، يعني كان باله في أمور وما انتبه لهذا الأمر، وهو أهم الأمور في الحقيقة. هي نصيحتي له، هي نصيحتي له بعد المجلس. كلمني مجلس معايا وطالبته بالمجلس، بل كلمني بعض إخواننا الخيرين من مدينته الذين يريدون الخير. وهذه الكلمة اللي ذكرها نبيل باهي في صوتيته، أنه إذا كان عليهم أموال أو ديون فسدادها عندنا. هذا الكلام ما هوش كلام نبيل، بل هو كلام أحد إخواننا من هؤلاء اللي سعوا في الخير. قال إذا كان هذا دين على الشيخ عبد المجيد سداده عندي مهما كان 500-400 مليون، أنا سدد. قد يحتاج الأخ ويستدين من إخوانه ثم يعجز عن السداد أو يتأخر في السداد، هذا من الخير اللي يسعى فيه الإخوة مع إخوانهم فيسددون عنه دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جنازة يسأل عن الميت هل ترك من دين، إذا قالوا ترك يسأل هل ترك سداد دينه، إذا قالوا لا يسأل هل من الصحابة من يتولى هذا يسدد عن أخيه، إذا وجد من الصحابة هذا صلى عليه، وإذا لم يجد يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. الشاهد أنني وافقت هؤلاء وقلت أنا مستعد أن ننجي لإخواني ونزورهم، لأني عندهم مكانة في قلبي هؤلاء، وزيارتي لهم لا تنقطع ولن تنقطع بإذن الله جل وعلا، حتى وإن تنكر علينا بعضهم. ودعوت قلت له للأخ، قلت له إذا يحضر نبيل باهي أنا نجي، معليش لأن عندي ظروف شوية خاصة نقطع من وقتي وأتحمل السفر ونجي. حاولوا الظهر معاه لأنه قايوم ولا يومين ولا ثلاثة، وحتى هما ما مسكوش بالهاتف، وقال يعني كلم الشيخ عبد الكريم وكذا وكذا، وفي النهاية اعتذروا. قال لي معليش الشيخ أرواح زورنا وكذا، ولكن نبيل ما أراد أن، ما أدري إذا كان ما أراد ولا ما أمسكوه ولا شيء من هذا القبيل. يعني هذه من المفروض تذكر، من المفروض المنصف في مثل هذا الحال يذكر أن أخانا فلان كان حريصا على أن نجلس معه وأن نتباحث هذه المسائل ونطرح هذه القضايا، أيهما أولى، الشيخ عبد المجيد أو مدير المدرسة كما قال، أيهما أولى بالنسبة لنا، وأيهما تربطنا به تلك المودة والصحبة؟ لا شك أنه الشيخ عبد المجيد، نسعى لخيره ولصلاحه وإصلاحه وإصلاحنا جميعا، صلى الله عز وجل أن يصلح حالنا جميعا، احنا ما سعينا في هذا. وكانت نصيحتي للأخ نبيل الذي ادعى التثبت ثم تثبت ثم صدق ثم حكم ثم اتخذ موقفا، حكم على الشيخ عبد المجيد من غير أن يراجعه، من غير أن يعطيه الفرصة في أن يتكلم ويتبجح بقوله. وهذا مما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن لصاحب الحق مقالة، يعني صاحب الحق غير صاحب المدرسة، خلي أعطي الخوك هذا الحق واسمع منه وأعطيه فرصة يدافع عن نفسه. يا سبحان الله العظيم، الناس الذين لا يحكمون شريعة الله ويعطيه للمتهم فرصة أنه يدافع عن نفسه وهذا الذي قلناه لشيخنا، يعني قلناه هكذا في 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 في, في صوتيات، كان الأولى بالشيخ أن يعطي إخوانه فرصة للدفاع عن أنفسهم. وكيف كان العلماء يعطون هذا لطلبتهم ولجميع، ذكر الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله لكل خير، وهذه سبحان الله العظيم من الأمور التي أرسلها إلي الأخ نبيل باهي. وللفائدة للفائدة هذه يذكر الشيخ سليمان، يعني أقرأ عليكم شيء منها. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله ورعاه، وقد زرنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مرة، وجاء الكلام عما قد يقع بين السلفيين، بين السلفيين وأهل البدع الذي بين، قال يقع بين السلفيين، ليس قال بين السلفيين وأهل البدع، الذي بين السلفيين أنفسهم، لكن الذي يقع بين السلفيين أحيانا. فقال وصية الشيخ الفوزان، وصية طيبة، قال الشيخ سليمان، قال الذي بين السلفيين إن كان مما يدفن فينبغي دفنه، إن كان مما يدفن، يعني أمور وقعت ومضت، يعني ما من الأمور التي يقال فيها يطوى ولا يروى، قال الشيخ الفوزان ينبغي أن تدفن، وإن كان مما لا يدفن فينبغي إصلاحه بما لا يفرح أهل البدع. انظر إلى الفهم، إذا قلت انظر إلى الفهم، يعني للشيخ الفوزان، يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، أنا ما أقصدش بمفهوم المخالفة أن فلان لا يفهم أو ما إلى ذلك، أصبحنا نخاف. قلت على الشيخ العباد هذا من أدبه، قال المحرشة، ومن بعد تريد يا نبيل باهي أن تثبت أو أن تنفي وجود المحرشة، قال المحرشة، يعني هذا طعن في الشيخ فركوس، لأن الشيخ فركوس لما ما لم يحل على الهيئة أنه غير مؤدب، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقررون بفهومهم السقيمة ثم يؤاخذون إخوانهم على ما قرروه ظلما وعدوانا. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هناك مسألة كذلك في صوتية الأخ نبيل ما نبه عليها أخونا الشيخ أسامة، هي في آخر ما قال، في آخر ما قال، يعني كأنه يشكو ظلم إخوانه، وما أنا لا أعلق على هذاك الكلام اللي قاله، وكان قصد به أحد إخواننا، وأنهم اجتمعوا عند الشيخ فركوس، اشتكوني للشيخ فركوس، عادي، هم في حل، هؤلاء إخواني في حل مما فعلوا، وأنا راضي بحكم الشيخ فركوس، يشكوني للشيخ عادي جدا، ما عنديش إشكال في هذا، قد أكون أسأت لبعضهم، قد أكون أخطأت في بعض مواقفي، قد أكون ظلمت، أنا ربما أدري، يعني أنا عندي شيء موقف، بعض الناس اللي نشوفهم ما يصلحوش للدعوة والتنقل وكذا وكذا، أنصح بهذا، أنصح إذا اتصلوا بي الجهة المستقبلة نقول هذا لا أنصح بمثله، لا أنصح بمثله. بعضهم جاني قال لي كيف تقول هكذا، قلت له لأني أراك الأنسب لك والأفضل لك أنك تنفع إخوانك في مكانك. قلت هذا الكثير من الإخوان ويجي ويسألوني ونبههم وقل لهم هذا موش طعن فيكم، هذا والله إشفاقا عليكم ولصالحكم. قد يكون هذا لسبب رصيده العلمي، نشوف باللي ما يصلحش أنه يتنقل، قد نشوف أنه عنده شيء من التسرع وشيء من الاندفاع الزائد، لا أنصح بمثله يمشي من ومن، لأن يعني الناس لا يعرفون فيه هذه الخصلة. نشوف عنده شيء من التهور، واحد نعرفه أعرفه عندنا ضرب واحد في المسجد لطمه لطمة ما أدري إذا أسقطه أرضا أم لا، ولكن هذا في بيت الله في المسجد. هذا شيء من الشدة والغلظة التي تنكر على صاحبها مهما كان. تروح تدابز أنت في بيت الله تضرب عباد الله، ومن بعد عادي يروح اللغواط ويروح التمراس ويروح عادي. أنا سألوني أهل تلك المدينة، طلبوا رأيي، قلت لا أنصح والسلام، وأنا ألزمهم برأيي، لا ألزمهم برأيي. ولكن الناس اللي حبوا الفتنة والتحريش، هذا أحدهم في بير العاتر، وبير العاتر يعرفوهم، قاعد يعرفوه هذا الإنسان، هذا الفتان يعرفوه. أنا سألني عن أحدي، قلت له هذا رأيي، وهذا ما انتقصت هذا الأخ ولا جرحته ولا شيء. أنا هذا قلت لا أنصح، يروح يتصل بي ويقول له، أو الشيخ الزهر سألناه قال لا أنصح. يا سبحان الله، قريبا نولوا نشوف الناس الآن يتعاركوا في الشوارع، لأنه واحد راح يخطب واحدة وسألوا عليه، واحد قال لهم أنه رجل صعلوك أو لا يضع عصاه من على عاتقه، يروح له يقول له أنا تقول علي صعلوك. الله المستعان. فمثل هذه الأمور، أمر قلت الأخير اللي ما انتبه له أظن الشيخ أسامة، هو خاتمته في تلك الصوتية الثانية، اختمها بوحدة تقرير هكذا، أنه إما أن تسكت، قال أن نسيت حتى اللفظ اللي استعمل، وإما أن تتكلم إما بما يرضيهم أو تتكلم بما لا يرضيهم، يعني بين خيارين. وما أدري سبب إسقاطه للخيار الثالث، وهو الأصلح، وهو الأفضل، أن تتكلم بحق وإنصاف. يا أخي الكريم، تكلم بحق وإنصاف، اذكر كل واحد ما له وما عليه، لما تبخس الناس أشياءهم، لما تتباكى على هؤلاء وتغض الطرف عن أولئك. أخذتك الغيرة على صاحب المدرسة وعلى الصعافقة، وما أخذتك الغيرة على إمام من أئمة السنة طعن في الشيخ الفوزان، والطاعن كنت تجلس وهو أمامك. اللي قال في الشيخ الفوزان أنه يداهن بن سلمان، اللي قال في الشيخ الرحيلي مقلد ولا طالب، ما هو إلا طالب علم أو ما إلى ذلك، اللي تكلم في اللجنة الدائمة، هذا ليس من الطعن الذي يستوجب غيرتنا على المطعون فيه. كن منصفا، وقول أن هذا زلل وخطأ وانحراف، وأظن أنه لا يخفى عليك ما كان يقوله السلف علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. ولا الفوزان ليس من علماء أهل الأثر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا أنا أنصح إخواني بعدم الالتفات إلى مثل هذه التلبيسات، وبالثبات على الحق الذي وفقنا الله إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه دائما وأبدا حتى نلقى. لا تلتفتوا لهؤلاء وتلبيساتهم. احنا دوكا ماهوش كل ملبس يخرج لازم نديروا فيه صوتية، هذا ما هو بلازم، كاين الأصل أن تعرض عنه. أنا والله لولا هاتين النقطتين ما كنت لأتكلم، ودائما وأبدا أقول ما قاله الشيخ رسلان حفظه الله: دعهم يقولون، إنهم يقولون، دعهم يقولون. قل ما شئت، ترك في زمن الرويبضات. وبهذه المناسبة الرويبض لا يظهر إلا إذا ذهب العلماء، والعلماء يذهبون. اليوم فقدنا إمام من أئمة السنة وعالم جهبذ، عالم بحق من العلماء الربانيين نحسبه والله حسيبه، الشيخ الحيدان حفظه الله، عمر كله في الدعوة والعلم والإصلاح والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يلحقه بالصالحين، أن يلحقه بمن كان يدعو لسنته دائما وأبدا، الشيخ الفوزان رحمه الله، ذو اللهجة المتميزة والنبرة الصادقة. تجد هذا من خلال سماع كلامه، تسمع لا تكلف ولا تقعر ولا في 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 كلامه وحديثه، إلا أن كلامه يجد طريقه إلى قلوب المؤمنين مباشرة. فرحمة الله جل وعلا عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخوانه من علماء أهل السنة إلى ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يتجاوز عنا وعن إخواننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا. إذا كنا حقا وحقيقة نريد الله والدار الآخرة، إذا كنا نريد الله والدار الآخرة، هذا يدل عليه عملنا وسعينا وسيرنا. التفريق سهل، والطعن لأجل التفريق سهل، إلا أن الصعب والذي هو أعظم عند الله أجرا أن تجمع القلوب على الحق، أن تجمع القلوب على الحق. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضى. وأنا أقولها وأكررها عن نفسي، أنا أي واحد من إخواني لاحظ علي شيئا ورأى في خطأ، فإني والله الذي لا إله غيره لا أتقبل منه، وأكون شاكرا ممتنا عليه، لأنه خير وناصح صادق. ونحن في زمن شحت فيه النصيحة وأصبحت عزيزة، أعز كما يقال من الكبريت الأحمر، والنصيحة هي الدواء هي الدواء لكل داء. تناصحوا فيما بينكم يا إخواني، ولينوا بأيدي إخوانكم كما أمركم بهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذا في الصلاة يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأن تلين لإخوانك حتى يدخل أخوك في الصف. هذا بالنسبة للصلاة اللي تكون بالتراص، وهذا الذي نعتقده أنه الأصل في صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أختم كلمتي هذه، أود أن أنبه أخي نبيل إلى مسألة مهمة جدا ومتضمنة لنصيحة، نصيحة من أخ لأخيه في قولك أن الطعونات موجودة وموجود ما هو أشد منها، أو كما قلت، ما لم أحفظ اللفظ كما هو، ولكن أنت أدرى بصوتيتك، أن هذا يا نبيل هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي من الرجل الداعية وطالب العلم السني الذي يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر مثل هذا التحريش في إغار الصدور وإفساد ذات البين، وأن ذات البين هي الحالقة كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول لك حتى وإن وجدت، أنا والله لا علم ولا درايتي ولا دراية لي بها، إن كنت أنت تعرفها أو ممن جالس أصحابها أو ممن خط فيها، والآن راك أظهرت التوبة والرجوع وقلت أنك كنت تسيء الظن بالشيخ، وهذا اتهم به نفسك ولا تتهم به غيرك، ولا تتهم به غيرك، ولكن هذا بهذه الطريقة هذا لا ينبغي. لقد أدهشت السلفيين جميعا، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ كيف يقول مثل هذا الكلام؟ أليس هذا من تأجيج نار الفتنة وإغار صدور السلفيين على بعضهم البعض؟ اتق الله في نفسك يا أخي، اتق الله في نفسك، ولا تدخل هذه المداخل. وفي الحقيقة أنت في نهاية الصوتية أثبت أنك هذه الأمور لا تحسنها ولا تحسن الخوض فيها، ولكن احنا كنا نظن أن طالب علم هذه الأمور يحسنها، يعرف وش معناتها إصلاح ذات البين، ويعرف وش معنى إذا كان الكذب أبيح لنا لأجل إصلاح ذات البين، نروح هنا نخترع أمور، وين هي الطعونات؟ تنظر في الـ في الـ في الـ في, الـ في البيان ترى الطعونات، وين هذا يا إخوان؟ أنتم راكم عندكم نظارات خاصة ولا تشوفوا ما لا نراه نحن؟ الشيخ أجمل كما قلت، نعم أجمل، والتفصيل أرسله للشيخ عبد المجيد في مجمل المؤاخذات، وانت راك كنت من هذه المؤاخذات، وانت كنت من هذه المؤاخذة، بل أنت وصاحبك من أول الملاحظات قالهم يطعنوا وما رديتوش عليهم، ما انكرتوش عليهم، وأنا قلت لك ما سمعت منك طعن ولا شيء من هذا القبيل. مسألة اللي قلت بعد ذلك ولت مسألة علمية وعادي جدا، كنت ترسل لي دائما وأبدا، أنا هذا أشهد به وأعترف به، ما يثبت خلاف فتوى الشيخ في قضية التباعد وكذا، والمراسلات موجودة محفوظة، تحب ندير لك كما دار مدير المدرسة ندير لك نخرجها، والله المستعان.
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة السلفيين في كل مكان، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، علماءهم وطلبتهم ومن دونهم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقلت أنا لا أطيل، ولكن مع الأسف الشديد أطلت في هذا التعليق على صوتية الأخ نبيل أصلحه الله، وهذا بسببك يا نبيل، هذا بسببك يا نبيل. فاتق الله في نفسك وكن بناء ولا تكن هداما، لأن هذا الذي ينفعك عند ربك جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمهم أن يرضى عنك ربك، أن يرضى عنا جميعا، أن يرضى عنا جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعن إخواننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، لأن حظوظ النفس هذه هي الطامة الكبرى التي إذا ابتلي بها عبد من عباد الله أفسد في الأرض. وبارك الله في الجميع.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.